هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ابن الأولى بمواضيهم وأوجههم، نهج الهداية للسارين قد وضح.
متى نرى الطلعة الغراء نيرة، لو قابلت بسناها البدر لافتضح.
متى تقر عيون فيك ساهرة شوقا، ويتمل قلب بالنوى جرحا.
ساد الفساد وقد عم البلا، فمتى نرى بسيفك هذا الكون قد صلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله خالص الحمد وجميل الثناء على هدايته لمودتي وموالاتي معادن حكمته وكنوز رحمته المصطفى الأمين وآله الطاهرين، صلواته وتحياته عليهم أجمعين.
السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء. استمعتم في مطلع اللقاء إلى أبيات في التشوق للظهور المهدوي المبارك، اخترناها من ديوان الأديب العالم ومؤسس الرابطة الأدبية في النجف الأشرف الشيخ محمد علي اليعقوبي رضوان الله عليه. بعد قليل سنلتقيكم في فقرة عقائدية تعرفنا بحقائق مهمة لا ينبغي الغفلة عنها في عصر الغيبة، عنوانها هو خذوا حذركم.
تليها إجابة عبر الهاتف من ضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن المهدي ومواريث الأنبياء عليهم السلام.
أما حكاية هذا اللقاء فعنوانها هو لا تعجلوا أوصينا بكم.
مستمعين الأفاضل، معكم في الفقرة العقائدية في برنامج شمس خلف السحاب، وقد اخترنا لها العنوان التالي: خذوا حذركم.
روى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة مسندا عن المفضل ابن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام في مجلسه ومعه غيري، فقال لنا إياكم والتنويه، يعني باسم القائم عليه السلام. قال المفضل: وكنت أراه عليه السلام يريد غيري، فقال لي: يا أبا عبد الله، إياكم والتنويه، والله ليغيبن سنينا سبتا من الدهر، وليخملن حتى يقال مات هلك بأي واد سلك، ولتفيضن عليه أعين المؤمنين، ولا يكفأن، أي يقلب المؤمنون، كتكفؤ السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. ولا ترفعن 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي. قال المفضل: فبكيت، فقال عليه السلام لي: ما يبكيك؟ قلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول ترفع 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي؟
فنظر عليه السلام إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال: أهذه الشمس مضيئة؟ قلت: نعم. قال: والله لأمرنا أضوأ منها. أيها الأفاضل، يشتمل هذا الحديث الشريف على عدة من أهم الحقائق المرتبطة بعصر غيبة خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وهي حقائق لا غنى للمؤمنين عن الانتباه لها والعمل بمقتضياتها لحفظ إيمانهم والنجاة من أشكال الفتن العقائدية والسلوكية وغيرها، وكذلك لكي يكونوا أنصارا حقيقيين لإمام زمانهم. الحقيقة الأولى هي التي يشير إليها مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه في صدر الحديث الشريف، وهو ينهى عن التنويه، والمراد بالتنويه هو إفشاء كل ما يضر بعمل الإمام المهدي عليه السلام ويعرض حركته في عصر غيبته للخطر.
مستمعينا الكرام، فمن المعلوم أن الطواغيت بمختلف اتجاههم وأقطارهم المحليين والدوليين يتربصون ويعملون بكل شراسة بكل من يهدد حاكميتهم الجائرة، فكيف بالموعود لأن ينهي حاكمية جميع الحكومات الطاغوتية حيثما كانوا من أقطار الأرض ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ من هنا ينبغي للمؤمنين اجتناب كل ما من شأنه إثارة الطواغيت على الحركة المهدوية.
مستمعينا الأفاضل، الحقيقة الثانية فهي ضرورة الارتباط الوجداني القلبي المستمر بإمام العصر أرواحنا فداه، المشار إليه بقول الإمام الصادق عليه السلام: ولتفيضن عليه أعين المؤمنين، أي لا ينبغي للمؤمنين أن يسمحوا لحجاب الغيبة بأن ينسيهم إمام زمانهم، بل علينا أن نتشوق باستمرار إليه. ومن الوسائل المهمة لذلك المواظبة على الأدعية الخاصة به وبتعجيل فرجه مثل دعاء الندبة ونظائره.
أما الحقيقة الثالثة التي يوصي بها إمامنا الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف هي ضرورة التوجه إلى الله عز وجل وطلب التثبيت على الإيمان منه عز وجل، وكذلك عدم الغفلة عن الاستمرار في طلب التأييد من الله عز وجل لمواجهة الفتن لكي لا يغرق في بحر الضلالات أو الغفلة عن مقتضيات الاعتقاد بإمامة الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه.
مستمعين الأكارم، الحقيقة الرابعة التي نستفيدها من حديث مولانا الإمام الصادق عليه السلام هي تحذير المؤمنين من الانخداع بشعارات أدعياء الإنقاذ أو تمثيل الحركة المهدوية. يشير إلى ذلك إخباره عليه السلام بظهور 12 راية مشتبهة، أي من هذه التيارات المخادعة. وفي هذا المقطع من الحديث ينبه إلى أمرين: الأول قوة الخداع والتضليل في هذه التيارات، فينبغي شدة الحذر والتوقي في التعامل معها. أما الأمر الثاني فهو التأكيد على أن هذه التيارات لا يمكن أن تخدع وتضلل من عرفوا منهج أهل البيت عليهم السلام ومحجتهم المحمدية البيضاء لأنها أضوأ من الشمس، وفي ذلك إشارة إلى أن معرفة قيم وحقيقة مدرسة أهل البيت عليهم السلام كفيلة بإعانة المؤمنين على تشخيص التيارات التضليلية والنجاة منها.
معكم أيها الأحباء والفقرة التالية من برنامج شمس خلف السحاب وإجابات عن أسئلتكم للبرنامج والاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على طيب المتابعة لفقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب. معنا على خط الهاتف مشكورا للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخت لمياء من دولة الإمارات العربية المتحدة تسأل عن مواريث الأنبياء التي عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ذكر ذلك الأحاديث الشريفة، ما الحكمة في بقائها وحفظها من قبل الإمام سلام الله عليه؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
حقيقة
هناك مجموعة من الأحاديث التي أشارت إلى مواريث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء أو من جده المصطفى. يعني لدينا صنفان من الأحاديث، الصنف الأول هو مواريث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جده المصطفى من النبي صلى الله عليه وآله، وهناك مجموعة من المواريث يتوارثها الأئمة واحدا بعد واحد إلى أن انتهت إلى الإمام، إلى خاتمهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثلا سيف رسول الله، درع رسول الله، وارد أن درع النبي مثلا يتوارثها الأئمة، وأن كل إمام من الأئمة يلبسها، فلا يعني تكون بحجمه، لا تكون طويلة عليه ولا قصيرة عليه. هناك درع أخرى مدخرة للإمام المهدي عليه السلام. أو لا، الكتب العلم، كتب العلم التي هي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالجفر والجامعة اللي هي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام، وهذه تتضمن أحكام الإسلام كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل البيت ليسوا مجتهدين كبقية المجتهدين، والإمام المهدي عندما يأتي ويحكم إنما يحكم بالعلم الذي انتهى إليه من جده النبي وورثه منه ومن آبائه صلوات الله وسلامه عليه. فعندنا مواريث هذه واضح، هذا من خلال الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله. بعض الروايات تتحدث عن مواريثه عن الأنبياء، إما على نحو العموم أن ما من معجزة للأنبياء إلا وستحدث على يديه، أو بعض الروايات اللي أشارت إلى مواريث خاصة، خاتم سليمان، عصا موسى، أو غيرها من الأشياء الأخرى. الحكمة لا ندري ما الحكمة بالدقة، ولكن ربما تكون الحكمة من بقاء مواريث الأنبياء وإظهارها على يدي الإمام عليه السلام هو إثبات انتماء الإمام لهذا الخط، لأنه أسرة التوحيد أسرة واحدة، أسرة العدل أسرة واحدة، يتوارث بعضها بعض. فالإمام هو ممثل الأنبياء، هو ممثل الرسالات، هو محقق حلم الأنبياء، وهو الامتداد لكل الرسالات التي جاءت. الله تبارك وتعالى حدد الهدف من بعثة الأنبياء، وأنزلنا عليهم الكتاب والميزان كما يقول تعالى ليقوم الناس بالقسط. الله أنزل الكتب وأرسل الأنبياء ليقوم الناس بالقسط، لتحقيق العدل الكامل والشامل اللي حقق الإمام المهدي عليه السلام. فلإثبات انتماء لهذا الخط المبارك هذا، ربما هناك آثار. يعني نحن نعرف أن خاتم سليمان له آثار إعجازية، مثل تابوت بني إسرائيل اللي كانوا يتوارثونه، التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا إذا قدم أمامهم انتصروا، إذا وليس كل واحد يحمل وتحمل إلا خصائص إعجازية وله تأثير في النصر والانتصار. فبعض هذه المعجزات أو بعض هذه الآثار ربما لها آثار إعجازية يستفيد منها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في حركته. هذا ما يمكن أن يقال في هذا في جواب هذا السؤال، والله العالم بحقيقة الأحوال.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
حيا الله مستمعينا الأفاضل، يتابعون مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
في الفقرة التالية ننقلكم أعزائي المستمعين إلى أجواء الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة برؤية الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. عنوان حكاية هذا اللقاء هو لا تعجلوا أوصينا بكم. مستمعين الأفضل، العلامة الجليل الميرزا الشيخ محمد العسكري، وهو من أفاضل تلامذة المجدد الشيرازي قدس سره الشريف، كتاب وثائقي قيم استدرك على ما ذكره العلامة المجلسي من حكايات الفائزين بلقاء الإمام المهدي في غيبته الكبرى عجل الله فرجه. وقد نقل العلامة الجليل الميرزا العسكري رضوان الله عليه في مستدركاته ما عصره هو من هذه الحكايات ونقله عن العلماء الثقات، ومنها الحكاية التي اخترناها لهذا اللقاء.
نقل العلامة الميرزا العسكري عن الفقيه المتعبد والعالم الورع السيد عبد الله القزويني رضوان الله عليه قوله: في سنة 27 و300 وألف وفقني الله عز وجل للتشرف بزيارات العتبات المقدسة في العراق بمعية عائلتي، وقد ذهبنا يوم الثلاثاء لزيارة مسجد الكوفة، وبعد أداء صلواته وأعماله عزم أفراد القافلة على العودة إلى النجف الأشرف، فقلت لهم مقترحا: الليلة أربعاء، ومن الحسن أن نزور مسجد السهل ونقيم أعماله الخاصة بليلة الأربعاء ثم نعود غدا إلى النجف الأشرف.
وافق رفاق سفرنا، فطلبت من خادم مسجد الكوفة أن يستأجر لنا 16 دابة نذهب عليها إلى مسجد السهلة، ففعل وأعطيته أجرة الذهاب والعودة، لكنه رفض البقاء في مسجد السهلة لخطورة العودة منه في الليل خاصة، وأن أحد الأشخاص واسمه عطية كان قد تمرد في تلك السنة على الحكومة، الأمر الذي أدى إلى انعدام الأمن في المنطقة وازدياد هجمات قطاع الطرق، ولذلك تقرر أن نؤدي أعمال مسجد السهلة بسرعة ونعود إلى مسجد الكوفة خاصة مع وجود 3 نساء معنا. لكننا عندما دخلنا المسجد انشغلنا بالصلاة والدعاء وأداء أعماله المسنونة حتى غفلنا عن الوقت، ولم ننتبه إلا وقد مضى نصف ساعة على انتصاف الليل.
مستمعين الأفاضل، ويتابع السيد عبد الله القزويني حكاية ما جرى لهذه القافلة الصغيرة قائلا: استولى علي الخوف والاضطراب، ولم أجد وسيلة إلا التوسل إلى الله عز وجل بوليه إمام العصر أرواحنا فداه، فتوجهت إليه واستغثت به بقلب منكسر وبتضرع، وفجأة وقع نظري على محل مقامه المعروف في وسط المسجد، فإذا بي أراه منيرا، فتوجهت صوبه ومعي زوجتي، ف فرأينا فيه سيدا جليلا ذا هيبة ووقار وهو جالس صوب القبلة. أخذنا بتلاوة الزيارة المستحبة في المقام، وعندما وصلنا إلى فقرة السلام على إمام العصر أرواحنا فداه أجابنا السيد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهلت من هذا الجواب وقلت في نفسي: ما معنى أن يرد هذا السيد سلامي على إمام زماني؟ وإذا بالسيد الجليل يلتفت إلي ويقول: لا تعجلوا، اقرأوا أدعيتكم بطمأنينة. لقد أوصيت أكبر كبابيان أن يقوم ومن معه بإيصالكم إلى مسجد الكوفة، فإذا وصلتم إلى مسجد الكوفة فاستضيفوهم لطعام العشاء قبل أن يعودوا.
يقول السيد عبد الله القزويني رضوان الله عليه في تتمة حكايته: عندما سمعت كلام السيد ورأيت ذلك المشهد النير، وجدت نفسي مقبلا عليه لكي أقبل يده دون اختيار مني، وقلت له: أسألك الدعاء يا مولانا. وكانت لزوجتي 3 حاجات مهمة، فسألته الدعاء لقضائها. ثم خرجنا من المسجد، فقالت زوجتي: هل عرفت السيد؟ أجبت لا، فقالت: إنه الحجة بن الحسن إمام الزمان. وهنا شعرت وكأني قد استيقظت من النوم، وتذكرت جوابه على سلامي عندما سلمت على إمام الزمان، فعدت إلى المقام بسرعة فوجدته مظلما ولا أثر لذلك السيد. رجعت وقد استولت علي الحسرة، فرأيت شابا يتجه إلي ليقول لي ودون مقدمات: متى ما أنهيتم أعمال المسجد أخبروني لكي نوصلكم إلى مسجد الكوفة.
سألته: ما اسمك؟ أجاب: اسمي أكبر كبابيان، ومنزلي في محلة كبابيان في مدينة همدان. سألته: ومن أين تعرفني؟ أجاب: أنا لا أعرفك، ولكن السيد الذي كان جالسا في مقام المهدي أوصاني بإيصالكم لمسجد الكوفة. فسألته: وهل تعرف من هو هذا السيد؟ أجاب: لا، لكني أحسست بأنه شخص جليل. فقلت له: إنه إمام الزمان أرواحنا فداه.
فرح الشاب كثيرا لما سمع وأوصلنا إلى مسجد الكوفة برعاية كبيرة، وهو في غاية البهجة، ورفض أن يركب الدابة، ورافقنا ماشيا وهو يدور حولنا باستمرار. وعندما وصلنا إلى مسجد الكوفة قدمنا طعام العشاء له ومن معه، وكانوا 4 كما أوصانا الإمام عليه السلام. وسرعان ما ظهرت لنا دلالة أخرى على هويته، حيث قضيت بصورة غير متوقعة الحاجات 3 التي طلبتها زوجتي منه عليه السلام.
أحب أنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، انتهى لقاؤنا بكم في حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب.
نشكر لكم جميل المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.